قال الإمام مسلم رحمه الله: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على 4 أصابع. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو خيثمة عن أشعث بن أبي الشعثاء حاو حدثنا أحمد بن عبد الله ساق السند إلى معاوية بن شعيب بن مقرن قال: دخلت على البراء بن عازب فسمعته يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن 7: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم وعن تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القس وعن لبس الحرير والاستبرق والديبات. قال حدثنا أبو الربيع العتكي ساق السند إلى بمثله إلا قوله وإبرار القسم أو المقسم، فإنه لم يذكر هذا الحرف في الحديث وجعل مكانه وإنشاد الضال. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ها وحدثنا عثمان بن أبي شيبة ساق السند إلى أبي الشعثاء بهذا الإسناد مثل حديث زهير وقال إبرار القسم من غير شك، وزاد في الحديث وعن الشرب في الفضة فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. قال وحدثناه أبو كريب ساق السند إلى أبي الشعثاء بإسنادهم ولم يذكر زيادة جرير وابن مسهر حا وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم حا وحدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثني بهز قالوا جميعا حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم بإسنادهم ومعنى حديثهم إلا قوله وإفشاء السلام، فإنه قال بدلها ورد السلام، وقال نهانا عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب. كان الكلام ليلة البارحة على حديث أم سلمة في النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة، ولفظ الحديث: الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم في النص، وفي رواية أخرى إنما يجرجر في بطنه نار جهنم بالضم. ومعنى نار جهنم يجرجر نار جهنم بالنصب أنه هو الفاعل، والنار تجرجر في بطنه بمعنى أنه يدخل النار ويستحق أن يعذب في جهنم، وذنبه أنه خالف الله وخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعمل آنية الذهب وآنية الفضة. وفي رواية: فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. فدل هذا الحديث على أن الرجل والمرأة لا يجوز لهما أن يستعملا آنية الذهب ولا آنية الفضة ولو قل ذلك، ولا يجوز لهما أن يستعملا أي شيء من وجوه الاستعمالات كالمرود المكحلة إلا ما دل الدليل على استعماله كقبيعة السيف وكظهارة المصحف، فإن السلف كانوا يستعملون ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان عام خيبر غنموا أشياء من السلاح فيها ذهب وفيها فضة، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بإزالة ذلك، لكن إن تستعمل المرأة نعلا أو سريرا أو كوبا، بل لا يجوز استعمال المضبب ولا المموة، الإناء ليس بذهب ولكنه يطلى بالذهب أو تجعل له يد من ذهب أو من فضة، المنع يشمل ذلك جميعا. واستثنى الدليل من ذلك اتخاذ الأمر، فإن عرفجة رضي الله تعالى عنه جدع أنفه فاستعمل أنفا من فضة، أولا استعمل أنفا من حديد فأنتن، ثم استعمل أنفا من فضة فأنتن، فاستعمل أنفا من ذهب، لا بأس بذلك ولا مانع، هذا للضرورة. القدح إذا انكسر يجوز أن تتخذ سلسلة يخاط بسلسلة من فضة، قبح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعبي مكان الكسر سلسلة من فضة، الإناء ليس من فضة، قدح من خشب، ولكن يخشى أن ينتن أن يفسد الطعام، فلا مانع من اتخاذ هذا، كما أنه يجوز استعمال ما يربط الأسنان من ذهب، لا بأس بذلك ولا مانع منه، فإن الدليل دل على ذلك. أما أن الرجل المسلم أو أن المرأة المسلمة تستعمل إناء أو أي شيء من ذهب أو فضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما سمعتم، إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وحديث أم سلمة الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، نار منصوب على أن النار هي التي تجرجر، أما رواية يجرجر في بطنه نار جهنم فاعل، يعني أن النار يجرجر، نار النار هي التي تجرجر في بطنه، نسأل الله العافية والسلام. وقد وردت أحاديث في هذا الباب من طريق حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن حذيفة كان بالمدائن في بلاد الفرس بعدما تم فتحها، فاستسقى ماء طلب ماء ليشرب، فأتاه دهقان من دهاقين الفرس، أتاه بماء في إناء من فضة، فزجره حذيفة ومنعه من ذلك، ثم طلب حذيفة رضي الله تعالى عنه مرة أخرى ماء يشرب، وإذا بالدهقان يأتيه بإناء من فضة، فأخذ حذيفة هذا الإناء ورمى به على الدهقان، رئيس من رؤساء فارس، كبير رئيس قوم أو جماعة، ما بال حذيفة رضي الله تعالى عنه بمكانته ومقامه، فرد عليه بالضرب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجل في بطنه نار جهنم. حذيفة رضي الله تعالى عنه له أمثال هذه المواقف كثيرة. جاء برجل يدعي أنه يدخل من فم الدابة ويخرج من دبرها، وأنه يدخل النار ويخرج ولا يصاب بشيء، فدعا به حذيفة، حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لا تنطلي عليهم الحيل. قال أروني، أنا أريد أن أرى هذا الرجل الذي يدخل من فم الدابة ويخرج من الدبر. فأتي به وأمره حذيفة أن يدخل، فلما هم بأن يدخل طلاسم أخذ سيفه وضربه فقتله. هذا عراف، هذا كاهن، هذا ساحر، إنسان يدخل من فم الدابة ويخرج من دبرها، إنسان يؤتى بعجلة توقد نار فيدخل ويخرج النار لا تصيب بشيء، هذا عابد للشياطين، هذا عابد للجن، هذا قد استعمله الشياطين. لا تصدقوا هؤلاء، هؤلاء سحرة، هؤلاء كهنة. أما بلغكم حديث غزوة ذات السلاسل لما خرج أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في سرية وعليها أميرهم، فلما ساروا وإذا بالأمير أمر الناس بأن يجمعوا حطب، فجمعوا حطب، أمرهم أن يلتفوا حولها، فالتفوا حول الحطب حول النار، أوقد النار، أمرهم أن يلتفوا حولها، ثم قال لهم ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي أنا الأمير؟ قالوا نعم، فأمر من يقتحم النار. بعض الصحابة تهيأوا للوقوع في النار لأنه أمير وقد أمرنا بطاعة الأمير بطاعة السلطان، ولكن لا معصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلما هموا بالدخول وإذا بالشاب خرج، قال والله لا ندخل، نحن ما فررنا إلى الإسلام إلا خشية من النار، فكيف ندخل النار؟ فتفطن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولم يدخلوها. ولما عادوا إلى طيبة ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم والله لو دخلوها ما خرجوا منها، النار كلنا يخافها، فيأتي إنسان ويقول أنا أقتحم النار ولا يصيبني شيء. هذه طلاسم، هذه عبادة للجن، هذه عبادة للشياطين، هؤلاء كهنة، هؤلاء سحرة، هؤلاء حد من يضرب بالسيف. وأريد أن أقول لكم شيء، قبل سنوات عديدة لا تقل عن 20 عام تقريبا، أتى إلى المدينة شخص، قالوا هذا البهلوان شاب جل قوي وسيم له عضلات، هذا البهلوان ماذا يعمل؟ قالوا إنه يأتي ويستلقي على ظهره وتأتي وتمر السيارة عليه ولا يصاب بشيء، ويأتي إلى السيارة وهي تسير فيأخذ بها فلا تستطيع أن تتحرك. هذا شيء عجيب، يستلقي على ظهري وتأتي السيارة تقبل وتدبر وتقبل وتدبر ولا يموت ولا تنكسر أضلاعه ولا رأسه ولا شيء. هذا شيء عجب، ذهل الناس يخرجون للنظر في ملعب الوزارة في طريق سلطانة. ملأ الدنيا هذا الخبر وذهب، تأتي السيارة فعلا يستلقي تمر عليه، يبدأ السائق يحرك سيارته فلا تتحرك. البهلوان البهلوان. ويشاء الله تعالى أن حارس الملعب أحد إخواننا في هذه الحلقة، قال فرأيته يوما أتى قبيل العصر، وهذا العرض إنما يكون بعد العصر، فأراد أن يدخل خلسة فتنبهت وقلت له ماذا تريد؟ قال أريد أن أعمل شيء. ماذا تعمل؟ وإذا عنده شيء مثل النورة يمر على الملعب ويجعله هاهنا وهاهنا طلاسم حتى يقبض عيون الخلق. هذه أمور لا تقع إلا بجب، إلا بسحر، إلا بكهانة، إلا بعرافة، أو أن يكون له حجاب مكتوب بأسماء الله تعالى، بدم الحيض، بدم الذيب، بدم الكلب، بدم نجس، لأن الشياطين يأمرونهم بهذا الأمر فيفعلونه. ولذا يبقى قد سخر نفسه للجن، والجن يسخرون أنفسهم له. ولهذا ضرب حذيفة: أروني هذا الذي لا تأكله النار، وهذا الذي يدخل من فمي الدابة ويخرج من دبرها. فقضى عليه، لأنه كاهن، لأنه ساحر، لأنه عراف. لا تنطلي علينا أيها الإخوان أمثال هذه الأمور. أما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج للغزو يلبس المغفر؟ أما كان يلبس الدرع؟ يلبس الدرع، ثوب قميص من حديد حتى لا يصيبه السيف. وفي عام أحد ظاهر بين درعين، لبس درعا في بيته، ولما أتى إلى حرة بني حارثة لبس درعا آخر. وفي عام الفتح وضع المغفر على رأسه لئلا يضرب صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من باب الأخذ بالأسباب المشروعة. أنت تلبس الصوف في الشتاء لكي يقيك من البرد، هذا من الأسباب والوسائل المشروعة التي شرعها الله تعالى لنا. ورأى حذيفة رضي الله تعالى عنه رجلا في يده حلقة من صوف، فقال له حذيفة: ما هذه؟ لما هذه الحلقة؟ قال: هذه من الواهنة. يوجد مرض عند العرب يسمى الواهنة. فقال له حذيفة رضي الله تعالى عنه: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهما، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا المعبد يا أخي يمنع المرض، هذا المعبد، هذه الحلقة إذا كانت من صفر، أو هذا الخيط الذي يعقده الكاهن أو الساحر وينفث فيه يربط في اليد. لما؟ قال هذا يمنع مرض اليرقان، وهذا يمنع السحر، وهذا يمنع العين، وهذا يمنع مرض كذا ومرض كذا. ويذهبون الى العاقول ويأتون بشجر الطندق، يأخذه هذا الشيخ ويجعله كالمسبحة ويقرأ عليه ويدفع لمن أصابه مرض الكبد، ويقول هذا يدفع اليرقان. هذه لو كانت تنفع لنفعت نفسها حتى لا تقطع، تبقى على غصنها، يأتيها الماء. فهذه الأمور من الشرك الذي نهانا الله تعالى عنه. لا يجوز أن يضع المرء على نفسه حجابا، قال جمهور الصحابة ولو كان من القرآن، إنما تتعود صباح مساء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، آية الكرسي، الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطفل الصغير نعوذه، نقرأ عليه صباح مساء. فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يعوذ ولديه الحسن والحسين: أعيدكما بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة ومن شر كل عين لامة. لا يجوز بحال من الأحوال أن يوضع على الصبي الصغير، طفل صغير على الفطرة، حجاب، حبة بركة، ملح، سن الفيل، عين الثيب، سكين، عظم، يعلق على هذا البريء وينشأ ويجد على نفسه هذا الأمر الذي هو من الشرك. هذا شرك بالله، كما أخبر رسول الله: من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. تميمة، تميمة، ودعة، حلقة من فضة، حلقة من صب، نعل أجلكم الله على السيارة، يعني هذه النعل تدفع العين، نعل يرسمه على السيارة حتى يمنع العين، باذنجان أسود على الباب حتى من أتى ورأى هذا الباذنجان يفض كل شيء ولا يصيب صاحب الدار شيء. هذا مما نهى عنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فحذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه لما رأى هذا الرجل وعليه الحلقة قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لأنه تعلق بغير الله، ومن تعلق بغير الله تعالى تركه الله، وما بال الله جل وعلا به. ومن اعتصم بالله تعالى عصمه الله وحفظه ووقاه. والله جرب يا أخي، اقرأ آية الكرسي صباح مساء، والله لا يصيبك شيء. اقرأ أذكار واردة عن النبي المختار صلوات الله وسلامه عليه. من هذه الأذكار التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من قرأها صباحا وقرأها مساء لا يصيبه شيء: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. اسمع الألفاظ النبوية التي خرجت من معين صافي: اللهم إني عبدك ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، ماض في حكمك. أنا أريد أن تتلذذ بألفاظ رسول الله، ماض في حكمك. الشيء الذي تريد أن يمضي عليه وقضيته عليه لا بد أن يقع، لا يرده شيء. ومن الذي يقوى أن يرد ما أراد الله وقوعا؟ ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، ما قضيته علي وأردت أن يقع فوقع هو عدل منك ليس بجور. هذا اعتراف مني ومنك بأن الأمر بيد الرب الذي نحن عبيده وابن عبيده وابن إمائه، لا إله إلا هو. هذا تسلم، هذا ثناء، هذا اعتراف للمولى. بعد ذلك جاء الطلب: أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في العلم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وشفاء أسقامي، أو كما قال رسول الله. يقول رسول الله: من قرأ هذا الدعاء صباح لا يصيب سوء ولا بلاء حتى يصبح، وإذا قرأه مساء لا يصيب بلاء ولا سوء حتى يصبح، لأنه صار مع الله، ولأنه اعترف وتذلل لمولاه، ولأنه أقر بعجزه وأنه محتاج إلى هذا الرب، وتوسل إلى الرب بما سمعت. أصيبه شيء؟ إن كان موقنا، إن كان صادقا، لا والله. لهذا لا داعي إلى حلقة ولا زجرة ولا حجاب ولا كتابة شيخ يكتب لي حجاب أعلقه عليه أو على أولادي، ولا إلى سكين صغيرة، الولد البري يوم أن يولد وإذا به بعجوز أعد السكين صغير تأتي به إلى أولياء هذا الطفل إلى الأم، فيتوخذ السكين وتجعل في عنق الولد. أو أننا ناخذ الكحل، وهذا أمر قد يعمل وأنا لا أدري وأنت لا تدري، تأتي العجوز وتجعل له صليب من الكحل، صليب خط وآخر، هذا يمنع العين، وهذا يدفع السوء، وهذا يصرف البلاء عن هذا الولد الصغير، والله لا يصرف عنه، وإنما يزيد بلاء في بلاء. وخلاصة الكلام أن حذيفة رضي الله تعالى عنه رمى بالإناء وضرب به هذا الدهقان، ضربه لأنه سبق منع، فأبى وأتى بالشراب مرة أخرى في إناء ذهب أو إناء فضة، ولذا ضربه به. وجمهور أهل العلم من أصحاب رسول الله والتابعين ومن بعدهم مجمعون على أن استعمال هذه الأواني، أواني الذهب، أواني الفضة، المرأة لا يجوز أن تلبس ثوب من ذهب، ثوب من فضة، هذا ليس الزينة، الزينة قرب، الزينة أسورة، الزينة شيء يوضع على العنق، أرادت أن تعمل تاج من ذهب زينة، ولكن كونها تلبس ثوب سرير تنام عليه مكحلة، نعم أجلكم الله، لا. هذا أجمع أهل العلم إلا ما يذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وقد رجع عن ذلك. منع الشرب، منع الأكل الشرب وأجاز الأكل. قال يكره. ما قال يجوز، قال يكره. وهذا القول لم يصح عن الإمام الشافعي، وإلا ما يذكر عن داود الظاهري. داود الظاهري يقول يمنع الأكل ويجوز الشرب، يمنع الأكل ويجوز الشرب. وهذا القول مردود أيضا، لأن الأحاديث صحيحة صريحة. اسمع آخر شيء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، أو أن نار جهنم هي التي تجرجر في بطنه. فنسأل الله العافية والسلامة. ثم انتقل الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه إلى موضوع آخر يتعلق بالذهب والفضة، فقال باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته، الضمير يعود إلى خاتم الذهب وإلى الحرير، وإباحته للنساء. يجوز للمرأة أن تتختم بخاتم الذهب وأن تلبس الحرير، أباح الله تعالى لها ذلك. أما الرجل فلا يجوز له أن يتختم بالذهب ولا أن يلبس الحرير إلا ما استثناه الدليل. ولذا قال وإباحة العلم، العلم يعني الخط، العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على 4 أصابع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له جبة شامية مكفوفة الجيب، هذا الجيب، الجيب ليس هذا أو هذا، الجيب عند العرب هذا الجيب، والفرجين والكمين في الديباج، 4 أصابع من حرير هنا وهنا وهنا والفرجين، ويصعد على المنبر يخطب والناس يرون الجبة عليه صلوات الله وسلامه عليه، وسيتكلم الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه على هذه الأحاديث وعلى معاني هذه الألفاظ في هذا الباب وغيره من الأبواب إن شاء الله. وذكر الحديث الأول عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. البراء بن عازب الأوسي الأنصاري الشاب الذي عرض نفسه على النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر، يريد أن يخرج مع النبي إلى بدر، هو وعبد الله بن عمر، هو وعبد الله بن عمر والثالث عمير ابن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص، استعرضهم النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يخرج، فمنع عبد الله بن عمر، استصغر صغير، منع البراء بن عازب صغير ارجعوا إلى المدينة أنتم صغار. الثالث عمير لما رأى الرد والمنع رفع رجليه حتى يقول، لئلا يمنعه رسول الله. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم عليه استصار ما نفعت الحيلة، فمنعه رسول الله من الخروج. وإذا بالشاب الصغير الذي لم يبلغ يبكي ويصيح ويستنجد بأخيه سعد بن أبي وقاص، وسعد بن أبي وقاص خال رسول الله. يا رسول الله إذن له، يريد أن يستشهد، يريد أن يذهب ويقاتل حتى يكون شهيد. فأذن النبي للولد وخرج الولد، خرج حتى يصوب هدف. لا، خرج رضي الله تعالى عنه حتى يفوز في قهوة، يعني ينجح ويفوز في لعبة الكيرم. لا والله، يريد أن ينجح في القهوة البلوغ لأنه غلب. لا والله، وإنما هو يعلم أنها كر وفر وضرب وطعن، وهو يعلم أنه إذا ذهب إلى ذلك الموضع قد يعود وقد لا يعود. وفعلا نال هذا الشاب رضي الله تعالى عنه بغيته، فكان من ضمن من استشهد يوم بدر. أما البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه استصغره رسول الله ورده رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولما كان عام الخندق وعام أحد خرج مع النبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد غزا مع النبي عليه الصلاة والسلام 14 غزوة. هذا البراء ابن عازب روى عن النبي أحاديث. هؤلاء الشباب المسلم، هؤلاء أعز الله تعالى بهم الإسلام، روى عن النبي عدة أحاديث. أذكر لك من أحاديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، أختار لك حديث واحد من أحاديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، حديث القراط: من تبع جنازة حتى يصلى عليها كان له قراط، وإن تبعها حتى تدفن كان له قراط، والقراط مثل أحد ذهبا. إن تبع الجنازة من البيت إلى أن يؤتى بها إلى المصلى ويصلي عليها كتب الله تعالى له قراط. قالوا: يا رسول الله، وما القراط؟ قال: مثل أحد ذهبا. هذه الجنازة، من تبع جنازة، ما قال جنازة غني أو جنازة فقير أو جنازة رجل أو جنازة امرأة، وإنما عمم: من تبع جنازة كان له قراط، كان له قراط. القراط من فضة، من ذهب، ما وزنه، ما حجمه؟ قراط مصري؟ لا، جبل أحد ذهب، أي أزين جبل أحد. ولكن والله لنا عدو وهو الشيطان لعنة الله عليه، لا نتبع إلا جنازة من نعرف أو من نجامل، هذا زميل وهذا قريب وهذا وجيه. ولهذا إذا ذهبت إلى البقيع، ذهبت إلى الجبانة، ذهبت إلى القرافة، أريد أن أبرز له نفسي، يعني ينظر إلي أنا حضرت. فإذا كان القصد هذا ليس له من الثواب إلا أنه برز وعلموا أنه قد برز. ولكن إذا تبعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثواب من اتبع الجنازة، كتب له قيراطان، قيراط للاتباع إلى المسجد وقيراط للدفن، وكل قيراط مثل جبل أحد كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا البراء بن عازب يقول أمرنا رسول الله بسبع ونهانا عن سبع، هذه فائدة، أمرنا بسبع ونهانا عن سبع. ما هي السبع التي أمر بها؟ وما هي السبع التي نهى عنها رسول الله؟ قال نهانا عن سبع وأمرنا بسبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم أو إبرار المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي إذا دعا، وإفشاء السلام، يعني على من عرفت وعلى من لم تعرف، كلما لقيت إنسان السلام عليكم، وإفشاء السلام. أمرنا بعيادة المريض، اتباع الجنازة، تشميت العاطس، عطس تشمته أو تسمته، إذا عطس فحمد الله قال الحمد لله، قلت يرحمك الله، هذا يسمى تشميت العاطس. إبرار القسم أو المقسم، والله لما قال؟ لأن النبي قال أوتوا منه ما استطعتم، لا ليس هذا المعنى، المعنى فاتوا منه ما استطعتم، إذا لم تقوى على القيام صلي قاعد، لم يقوى على القيام قعود يصلي راخد، ما قوي على الصلاة على الركود صلى على جنب، ما قوي أو ما بالرأس، ما قوي أو ما بالعينين. مريض في المستشفى أجريت له عملية، هل يصلي أو لا يصلي؟ يصلي ولا يدع الصلاة بحال من الأحوال. كيف يصلي؟ لا يقوى على القيام، لا يقوى على الوضوء، يتيمم، يتيمم ضربة على الأرض مقام الوضوء، بعد ذلك راقد، راقد يصلي وهو راقد، يومي براسي الله أكبر ويقرأ الفاتحة وما شاء الله من القرآن، الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر. وأما أن يظل أسبوع شهر أشهر وهو في المستشفى معرض للموت لملاقات الله قريبا أو بعيدا وهو ما صلى لله ركعة، لما؟ قال لأن الجبس في رجلي، الجبس في الرجل أجارك الله، لكن الرأس ليس به شيء، والوعي تام والعينان تبصران، ومن الممكن أن تصلي بعينين. علينا أن نتقي الله يا عباد الله، وبخاصة فيما يتعلق بأمر الصلاة، أمر هذه الصلاة عظيم. ولهذا أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام بأن تارك الصلاة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف النار، ولهذا إذا دخل أهل النار النار يسألون ما سلككم في سقر؟ ما هو السبب الذي أتى بكم إلى هذا الموضع؟ يعددون الأسباب. أول شيء يذكر: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين. قال الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. النبي لا يشفع في من لا يصلي، تارك الصلاة لا يشفع فيه رسول الله، ولا يدخل جنة الله، بل يؤبد في نار جهنم ما دامت السماوات والأرض خالدا فيها أبدا. لما؟ لأنه ما صلى، لأن أمر الصلاة هذه ليست دروشة كما نزعم، وليس ضعف عقلي، لا، أمر الصلاة عظيم، ولعظم أمر الصلاة الله تعالى لم يفرضها على هذه الأمة إلا بعدما دعا رسوله إلى السماوات العلى وإلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، أتي به إلى السماوات العلى وعرج به إلى السماوات العلى بعدما أسري به إلى بيت المقدس. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومن المسجد الأقصى أتي بالمعراج وصعد على المعراج إلى السماوات العلى إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام صلوات الله وسلامه عليه، وناجاه الله تعالى هنالك، وافترض الله تعالى عليه وعلى هذه الأمة الخمس الصلوات في اليوم والليلة. لهذا أقول وأكرر، لأننا نرى ونسمع أن كثيرا من المرضى لا يصلون بدعوى أنه مريض، الجبس على رجليه، الجبس على يديه، عذر عذر، ولكن إذا كان الجبس على الظهر، على الرجل، على اليد، السمع، البصر، الرأس، يمكن أن يصلي وهو راقد على السرير، وجب عليه أن يصلي. لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع أمور: نهى عن خواتيم أو عن التختم بالذهب، ما قال والفضة، لأنه يجوز للرجل أن يتختم بالفضة، وجعل النبي لذلك مقدار معين لا يزيد على درهمين إذا كان من فضة. اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من حديد وألقاه، لما أراد أن يراسل الملوك في السنة السادسة كتب النبي صلى الله عليه وسلم رسائل، بعثها إلى المقوقس، إلى كسرى، أنوشروان، إلى عظيم الفرس، إلى بعض ملوك العرب، إلى ملك كندة، إلى وإلى، أراد أن يكتب يدعوهم إلى الإسلام. فقيل له: يا رسول الله، إن هؤلاء الملوك لا يقبلون رسالة إلا إذا وضع عليها ختم. فاتخذ النبي خاتم من حديد، وبعد ذلك ألقى هذا الخاتم، لأن الخاتم إذا كان من حديد هذا حلية أهل النار، أهل النار يحلون بالحديد والصفر والنحاس. جعل النبي صلى الله عليه وسلم فص هذا الخاتم الحديدي يلي باطن كفه، ولبسه في الخنصر وفي يده اليمنى. وجاء في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم وضع في خنصره اليسرى أو في التي تليها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وضع الخاتم في هذا الأصبع في الوسط. ألقى هذا الخاتم لأنه من حديد، واتخذ خاتما من ذهب، وبعد ذلك ألقى هذا الخاتم، وكان أصحابه اتخذوا خواتيم من ذهب. فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقى، ألقوا، وصعد على المنبر وأخذ هذا الخاتم وأخذ شيئا من الحرير وقال هذان حرامان على ذكور أمتي حل لنسائها. أحل النبي الزينة، أحل النبي للمرأة أن تتحلى وتتزين، تتزين لبعلها لزوجها، إن شاءت لبست 10 خواتم في اليدين جميعا، ملأت رأسها وصدرها وأذنيها وأنفها بالذهب، إن كانت تتحلى بذلك جاز لا مانع. المرأة خلقت للزينة، جبلت المرأة، الله تعالى جعلها متاع، هيكلها زينة، وكما جاء في الحديث تقبل بأربع وتدبر، تقبل بواحد وتدبر باثنين، تقبل بأمر واحد مغري وتدبر باثنين مغريين. حجمها، هيكلها، وضعها زينة، الله جبلها على هذا الأمر، الله تعالى جعلها متاع للرجل، من أصل الفطرة هي على هذا الحال، وأباح لها أن تزيد جمالا بالزينة، بالذهب، بالفضة، بالجواهر، بالماس، بالحرير، بالديباج، بالقس، كل ذلك جائز لها لأنها خلقت لهذا الأمر. كما قال الشاعر كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول، أرأيتم رجلا يحمل شحقيبة يضع فيها مرآة، يضع فيها كحل، يضع فيها برشام، يضع فيها زينة، أرأيتم رجل يفعل هذا؟ لا، لأن الله ما خلق الرجال لهذا، ولكن المرأة شغلها الشاغل حقيبتها، فستانها، مرآتها، زينتها، جمالها، تريد أن تتزوج لبعلها، أباح الله تعالى لها ذلك. أما الرجل فنهاه الله تعالى أن يتشبه بالنساء، وقد قلت ليلة البارحة إن الله تعالى لم يمنع الرجل أن يمتلك الذهب، وقل إذا أمكن للرجل منا أن يمتلك مقدار أحد ذهب، مقدار أحد ذهب أو 1,000,000 وزن جبل أحد ذهب، فليفعل إن كان عن طريق المشروع، ولكن لا يجوز له أن يعمل زمام من ذهب في أمر، ولا أن يتخذ خاتم من ذهب، ولو كان سعر هذا الخاتم الذهبي 10 ريال، حرام عليه ذلك، لأن الله قد نهى، ولأن النبي قد نهى. وما نهى الإسلام الرجل عن هذه الأمور إلا لئلا يتطبع بطبيعة المرأة، بعد ذلك يا أخي اتخذ له شنطة ويضع فيها مرآة ويضع فيها كحل ويضع فيها، وأنت ترى المخنثين من الرجال الذين يتشبهون بالنساء، متى دخل ما دخل في هذا الباب، مشيته كمشية المرأة، وحديثه كحديث المرأة، وحركاته كحركات المرأة، ينظر إلى المرأة ويريد أن يسابقها في كل ما تعمل لأنه تطبع بهذا الطباع. فالإسلام لا يريد من الرجال أن يتطبعوا بطباع النساء، بل عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وأن يحافظوا على كرامتهم وعلى شجاعتهم وعلى نخوتهم وعلى غيرتهم وعلى قوتهم وعلى ما حباهم الله تعالى به من كر وفر وجهد وما إلى ذلك. الإسلام ما حذر وما منعنا من هذا الأمر إلا خشية علينا. بعد ذلك يا أخي ما يصلح، ما يصلح والله، يلبس الثوب ويضيقه كالمرأة، وحديثه كحديث المرأة، وصوته كصوت المرأة، لذا نهى الإسلام عن ذلك على المنبر هذا. ولو كانت البقعة تتكلم ولو كان هناك تسجيل للصوت لسمعنا صوت النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: هذان حرامان على ذكور أمتي حل للنساء. وأريد أن أقول لك متى ما ورد النهي لا تفكر في طلب الحكمة، وجدت الحكمة، عرفت أو لم تعرف نحن ننتهي لأن صاحب هذا القبر لنا. هذه هي طاعة رسول الله ومحبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. محبة النبي عليه الصلاة والسلام يا أحباب ليست بالدعوة،